الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد في باب من ما يقول إذا أوى إلى فراشه، قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليحل داخلة إزاره فلينفض بها فراشه، فإنه لا يدري ما خلف في فراشه، وليضع وليضطجع على شقه الأيمن وليقل: باسمك وضعت جنبي، فإن احتبست نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين، أو قال: عبادك الصالحين. هذا الحديث يخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن من أوى إلى فراشه، يعني لأجل النوم، فليحل داخلة إزاره، فليحل داخلة إزاره. الإزار ما يلبس من الثياب فيغطي السرة إلى الركبة، ما يلبس إلى في موضع الخاصرة فيغطي السرة إلى الركبة يسمى إزارا، مثله ما يلبسه المحرم، المحرم يلبس إزارا ورداء، ما يلبس في الأسفل يسمى إزار، وما يلبس في الأعلى يسمى رداء، ومثله الفوط التي تسمى بالسباعيات أو فوطة تكون مفتوحة، هذا يسمى إزار. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فليحل داخلة إزاره، يعني الموضع الذي من جهة البدن، الموضع الذي إلى الذي هو في جهة البدن، داخلة الإزار، ليس الخارج بل الجهة التي من داخل الإزار. قال: فليحل داخلة إزاره فلينفض بها فراشه، يعني ينظف وينفض الفرش الذي سينام عليه بداخلة هذا الإزار. قال: فإنه لا يدري ما خلف في فراشه، لا يدري ما خلف في فراشه، ربما يكون في الفراش شيء من الهوام أو الحشرات التي تضره، فإذا نفض هذا الفراش أبعد هذه الأشياء التي ربما تضره إذا نام، أو قد يكون فيها يعني أعواد أو غير ذلك من الأشياء التي يتأذى بها، فإذا نفض فرشه فإنه يسلم من ذلك، فإنه لا يدري ما خلف في فراشه. هذا إذا كان لابسا للإزار، إذا كان ما كان لابسا للإزار، إذا لم يكن لابسا للإزار، ربما يأتي ينام وهو لابس لقميص مثلا، قميص نوم، والقميص ليس بإزار، ولا يمكن ماذا أن يحل كما يحل الإزار، فهنا ينفض الفراش بما يتيسر من ثياب، عنده مثلا فوطة موجودة أو فرش أو غطاء أو غير ذلك من الثياب ينفض بها الفرش ثم بعد ذلك ينام عليه. قال: وليضطجع على شقه الأيمن. وليضطجع على شقه الأيمن، وهذا على جهة الاستحباب، فإنه يستحب النوم على الشق الأيمن، النوم على الشق الأيمن، كما في أيضا في حديث البراء. فالاضطجاع على الشق الأيمن مستحب. فإن كان الإنسان مثلا يشق عليه ذلك، أو ما يجد راحة إذا نام في الشق الأيمن فيحب أن يضطجع على ظهره أو ينام على شقه الآخر، فهو جائز، فهو جائز، لكن المستحب أن يكون النوم على الشق الأيمن، ويحرص أن يعني يبتدئ نومه على الشق الأيمن، يبتدئ نومه على الشق الأيمن، ثم إن أراد أن يتحول على الشق الآخر أو ينام على ظهره فلا بأس، فهو جائز، إلا النوم على البطن، النوم على البطن منهي عنه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها ضجعة المغضوب عليهم. وقد مر معنا الحديث فيما مضى في الأبواب السابقة. قال: وليقل، يعني إذا اضطجع على شقه الأيمن يقول هذا الدعاء: باسمك وضعت جنبي، باسمك وضعت جنبي. عندكم هكذا أو عندكم باسمك ربي؟ ها، باسمك وضعت جنبي. طيب، في صحيح مسلم، في صحيح الإمام مسلم: سبحانك اللهم ربي، سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي. فقوله باسمك وضعت جنبي يعني أضع جنبي مستعينا بك ومتوكلا عليك، وكذلك أيضا متبركا باسمك، أن أكون يعني في حفظك ورعايتك. باسمك وضعت جنبي، نعم، فأنت تضع جنبك بتأييد الله عز وجل وحفظ الله وعون الله وتيسير الله سبحانه وتعالى لك، أن تضع جنبك على فراشك، أن تضع جنبك على فراشك. فرب بعض الناس ربما ما يستطيع أن يضع جنبه على فراشه وأن ينام بسبب مرض أو بسبب يعني مانع من الموانع تمنعه من ذلك، وأنت قد يسر الله سبحانه وتعالى لك وأعانك الله جل وعلا على أن تضع جنبك على فراشك، وذلك بتأييد الله وتوفيق الله جل وعلا. باسمك وضعت جنبي، فإن احتبست نفسي فارحمها. وفي بعض الروايات: باسمك وضعت جنبي وبك أرفعه، وبك أرفعه، يعني باسمك أضع جنبي بتوفيقك وتأييدك، وهكذا أيضا أرفعه بتوفيقك وكذلك تأييدك وإرادتك. قال: فإن احتبست نفسي فارحمها، إن احتبست نفسي فارحمها، يعني إن حبست نفسي فنمت واضطجعت فلم أقم من فراشي، فحبست هذه النفس عندك وقبضتها وتوفيتها وأمسكتها، فارحمها، أي فاغفر لها وارحمها واعف عنها وأدخلها الجنة. فإن احتبست نفسي فارحمها، وذلك أن الإنسان ربما ينام فلا يقوم من نومه، ربما ينام فلا يقوم من نومه، وتكون هذه نهاية حياته، ينام فتقبض نفسه وهو نائم. فأنت تسأل الله عز وجل إن حبس نفسك أن يرحمك، أن يرحم هذه النفس فيغفر لك ويرحمك ويدخلك الجنة وينجيك من النار. قال: وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين أو عبادك الصالحين. إن أرسلتها يعني لم تحبسها عندك بل أرجعتها إلى جسدها، فاحفظها، احفظ هذه الروح وهذه النفس التي في هذا الجسد بما تحفظ به عبادك الصالحين، تحفظها من الذنوب والمعاصي والوقوع فيما يغضبك وفيما يسقطك، كما أنك تحفظ عبادك الصالحين بذلك بتوفيقهم لما تحب واجتنابهم لما يسقطك ويغضبك. فهذا الحديث كما سمعنا فيه من الآداب تنظيف الفرش قبل النوم، فإن تيسر أن يكون ذلك بداخلة الإزار فهذا هو المستحب كما في هذا الحديث، فإن لم يتيسر فلينظف الفرش بما يتيسر من ثياب. وفيه أيضا عناية هذا الدين وهذه الشريعة العظيمة بحماية الإنسان بما يضره وما يسوءه وما يؤذيه، فالإنسان ربما إذا ترك الفراش في محله وجاء ونام فيه ولا يدري ما الذي خلفه على هذا الفرش، وخاصة في ربما بعض القرى وبعض البوادي ونحوها من الأماكن التي هي مظنة وجود شيء من الحشرات والعقارب أو نحوها التي قد تضر الإنسان، فمثل هذا لا شك يتأكد في حقه العمل بهذه السنة ونفض الفرش قبل النوم، فربما تأتي شيء من هذه الهوام من عقارب أو حية أو شيء فتخلفه في فرشه فيأتي فينام فما يدري إلا ولدغته هذه الحية أو العقرب فتضرر بذلك. فإذا اعتنى بهذه السنة فإنه يسلم من أذى هذه الحشرات والحيوانات. قال: وأيضا فيه أيضا في قوله فليحل داخلة إزاره أنه ينفض الفرش ليس بيده، لا ينفضه بيده وإنما بطرف الإزار أو طرف الثوب حتى لا ماذا يؤذيه شيء يكون على الفرش، لو نفض الفرش بيده ربما تكون فيه عقرب أو حية أو شيء من هذه الهوام فتلدغه في يده، لكن لما يكون في الفرش أو بطرف الإزار فإنه ينتبه لها إذا تحركت وحينئذ يسلم من أذيتها. وفيها أيضا استحباب الاضطجاع على الشق الأيمن عند النوم، وكذلك استحباب الاتيان بهذا الدعاء: باسمك وضعت جنبي، أو كما في رواية الإمام مسلم: سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي، فإن احتبست نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. تأتي بهذا الدعاء وتستحضر معناه، فأنت تسلم نفسك لله، تسلم نفسك لله، فأنت بين يدي الله جل وعلا، الله عز وجل قد يتوفى نفسك وأنت نائم في هذه الحالة فلا ترجع إليك نفسك، فتسأل الله عز وجل إن قبضها وأمسكها أن يحفظها، أن يرحمها، أن يرحمها، وإن ردها إليك أن يحفظها بما يحفظ به عباده الصالحين. وهذا الحديث فيه معنى قول الله جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالله يتوفى الأنفس حين موتها، حين نومها، فيمسك التي قضى عليها الموت، التي قضى الله عز وجل أن تموت يحبسها عنده فلا ترجع الروح إلى الجسد فيموت هذا الإنسان وتنتهي حياته، ويرسل الأخرى أي من الأنفس التي توفاها حال نومها فيرجعها إلى جسدها إلى أجل مسمى كتبه الله عز وجل وقدره الله سبحانه وتعالى. فإذا استحضر المسلم معنى هذه الكلمات وهذا الدعاء علم ضعفه وعلم عجزه وعلم عظيم حاجته إلى ربه سبحانه وتعالى وأنه تحت رحمة الله وتحت تصرف الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله عز وجل قبض روحه في هذه الحال وفي هذا النوم، وإن شاء الله عز وجل رده وأخر قبضها إلى أجل آخر يعلمه الله سبحانه وتعالى. طيب نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.